حياة القوم عند الشدة والأزمات.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أما بعد، مشاهدين الأكارم، مشاهدي قناة الحافظ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد متميز من لقاءات برنامجكم في ميزان القرآن الكريم. نعيش هذه الدقائق مع علمائنا الكرام الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والذين هم ورثة العلماء وهم ورثة الأنبياء، كما قرر رسولنا صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذه بحظ وافر. رواه أبو داود والترمذي وصححه العلامة الألباني. ويطيب لنا ويسعدنا أن نكون معكم في ضيافة أخوين كريمين وشيخين جليلين وعالمين فاضلين. متع الله تبارك وتعالى الأمة بحياتهما وعلمهما. أرحب معكم بشيخنا الجليل الدكتور أبي عبد الرحمن محمد ابن عبد المقصود عفيفي.
بارك الله فيك.
أهلا وسهلا. فهو إمام وعالم من علماء الدعوة السلفية المباركة. تعرفت عليه منذ أكثر من 30 عاما مع شيخنا رحمه الله الشيخ صلاح عرفات، وله أثر بفضل الله تبارك وتعالى على أبنائنا وأبناء مصرنا الحبيبة، ولا أبالغ، بل وعلى أبناء العالم الإسلامي أحسبه كذلك، والله حسيبه، ولا أزكي على الله تبارك وتعالى أحدا. مرحبا بشيخنا الكريم، وجزاك الله خيرا على حضورك. كما يسعدنا أيضا أن نكون في ضيافة الشيخ المبارك أبو أمامة ممدوح ابن جابر ابن عبد السلام، وهو رفيق درب الشيخ محمد في طلب العلم، وهو صاحب كتاب حكم تارك الصلاة الذي قدم له شيخنا الدكتور محمد ابن عبد المقصود، والذي رد فيه على الشيخ عطاء ابن عبد اللطيف. مرحبا بشيخنا الكريم، وجزاك الله خيرا على استجابتك وعلى حضورك لهذا البرنامج. وعلى بركة الله نبدأ لقاءنا مع شيخنا أبي عبد الرحمن. شيخنا المبارك، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. عرفناكم من المتمسكين بمنهج السلف وعقيدة السلف، وكثيرا تذكرون في محاضراتكم وفي دروسكم: منهجنا هو اتباع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. فأرجو من فضيلتكم تعريفا لهذا المنهج، لأن هناك من يعترض علينا ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالجماعة ولم يقل عليكم بالسلف والسلفيين. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فأنا بداية لست عالما، وإنما أنا طالب علم.
أهلا.
ثانيا، هذه مقالة إنسان لم يتدرب في العلم، لأن العلماء يقولون لا مشاحة في الاصطلاح، فقط اشرح لي ماذا تريد أن تقول. الجماعة هم السلف، عليكم بالجماعة.
نعم.
فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، هذا حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود من حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه.
نعم.
لكن ذكرت مرارا وتكرارا أن مسائل الدين على قسمين، إما أنها مسائل مجمع عليها أو مختلف فيها. فالمسألة المجمع عليها لا يحل لأحد أن يخالف الإجماع، قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولا يمكن أن يتبع الإنسان سبيل جميع المؤمنين إلا إن كانوا قد اتفقت كلمتهم في المسألة على قول واحد أو على كلمة واحدة. وإن كان إن كانت المسألة مختلفا فيها فلا يحل لأحد أيضا أن يحدث قولا جديدا، لأن أهل الاجتهاد إن اجتهدوا فاختلفوا على قولين ثم جاء من بعدهم من أحدث قولا ثالثا،
نعم،
إن كان قوله صحيحا فيلزم من ذلك أن أهل الاجتهاد أخطأوا الحق، وأنا أمثل تحديدا بالنقاب.
نعم.
فالنقاب المعروف عند الأئمة من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين والفقهاء أنهم اختلفوا فيه على قولين: القول الأول الوجوب، وهو قول عبد الله بن مسعود من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وقول عبيدة السلماني من التابعين، وهو قول جمهور المحدثين، وقول الإمام أحمد رحمه الله، وطائفة من الشافعية، وطائفة من المالكية، وطائفة من الحنفية.
جميل.
ومنهم من قال إن النقاب مستحب، وهذا مذهب طوائف من الشافعية والمالكية والحنفية، والذي رجحه الإمام الطبري والقرطبي، وهو مذهب ابن حزم أيضا. لم يقل واحد منهم أن النقاب عادة أو أن النقاب بدعة. أنا قبل أن أنتقل إلى هذه النقطة أقول: من الناس من يقول والله مسألة اختلاف العلماء على قولين يبقى لا يحل لأحد أن يحدث قولا ثالثا، هذه المسألة مختلف فيها.
نعم.
أقول: لا تتمحك بمثل هذه التمحكات. إن كنت مقلدا لك أن تأخذ بالقول الآخر، لكن المقلد ليس بعالم. قال ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله: أجمع العلماء على أن المقلد ليس بعالم، وعلى أن العلم معرفة الحق بدليله، فالمقلد كالأعمى قلد لضرورة، فليس له أن يتكلم في دين الله عز وجل بقول إمام قلده. وإن كان مجتهدا فأين المجتهد عليه أن يطرح البراهين، لكن نأتي عند مسألة نقول والله هذه المسألة مختلف فيها، يعني إيه؟ يعني نتبع فيها الأهواء؟ هذا كلام ليس صحيح. فإن كان السلف الصالح أهل الاجتهاد اللي هم أهل الإجماع إن أجمعوا اختلفوا على قولين، إما أن النقاب واجب أو مستحب، لا يجوز أن يأتي من يقول بعد ذلك إن النقاب عادة أو بدعة.
هذا قول
لأننا
فهم.
لو افترضنا أن قوله صحيح يبقى يلزم من هذا أن الذين قالوا إن النقاب واجب أخطأوا الحق، والذين قالوا إن النقاب مستحب أخطأوا الحق، ووقعت الأمة في الضلالة، وغاب الحق من الأرض مدة من الزمان حتى جاء هذا القائل المجدد. وهذا خلاف الحديث الذي يعد من أدلة الإجماع من السنة، وهو متواتر. أذكر فيه رواية مسلم عن ثوبان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. إذا معنى أن الأمة كلها تخطئ الحق أن هذه الطائفة اختفت، وهذا خلاف ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت تسميها الجماعة، فنقول الجماعة من 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 هذه الناحية. تسميها السلف، الجماعة مين؟ إن لم يكن الجماعة الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، فمن هم الجماعة؟ إذا كان تواتر في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث ثابت في الصحيحين من حديث ابن مسعود ومن حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما، واللفظ لعمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، قرني عن الصحابة، ثم الذين يلونهم عن التابعين، ثم الذين يلونهم عن تابعي التابعين، ثم يأتي أقوام بعد ذلك يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. يبقى إذن يتجه قول الإمام مالك رحمه الله حين يقول اتبعوا، يقول ما لم يكن على عهدهم دينا فلن يكون دينا إلى يوم القيامة. وكان إذا سئل عن أمر حارث قال: لو كان خيرا لسبقونا إليه، لأنهم كانوا أحرص الناس على الخير بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم لهم، ومن قبل بشهادة القرآن.
نعم.
شهادة القرآن. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه إلى آخر الآيات. وقال ابن مسعود كما روى عنه البيهقي بالإسناد الصحيح: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وعليكم بالأمر العتيق. أنا ما أعرف منك إن كان عندك تكملة أن تكمل.
نعم، نقول إن مسألة مصطلح أنه قال في الحديث عليكم بالجماعة ولم يقل عليكم
بالسلف،
لا مشاحة كما قال الشيخ، لا مشاحة في الاصطلاح. فعن نعرف أن في شافعية ومالكية وحنابلة، بل هم يقولون أشاعرة، أشاعرة نسبة لأبي الحسن الأشعري. فإذا المصطلح لا مشاحة فيه، إنما السلف هذا منهج، منهج مبني على الاتباع لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فيما فهموا، كما نص سبحانه وتعالى على ذلك: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. يعني كأنه سبحانه وتعالى يشترط في صحة الإيمان لكي يقبل أن يكون مثل إيمان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شرط. ومن تبعهم، فكل من تبعهم بغض النظر بصرف النظر عن زمنه أو مكانه فهو منهم. فسلف هذا مصطلح يعني منهج معين في اتباع في تفسير كتاب السنة، بحيث أنه لا يخرج في فهمه عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وعن إجماع الأمة، لأن أتى بعد ذلك أقوام من أهل البدع لم يأخذوا بكلام صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بإجماعهم، واختطوا لأنفسهم خطوطا، ولذلك حذر منهم صلى الله عليه وآله وسلم في قولي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا علي بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. إذن هو صلى الله عليه وسلم أوضح أن هناك منهجا، هذا المنهج كل من يتبعه هو متبع بإحسان، سميناه سلفا، سميناه كيفما شئنا. كما كنا نعرف هؤلاء مهاجرين وهؤلاء أنصار، هؤلاء بدريين، هؤلاء أهل بيعة العقبة الأولى، أهل بيعة العقبة الثانية. فلا مشاحة في التقسيمات، أو المهم المشاحة متى؟ إذا رتب على هذا المصطلح معنى، فقال مثلا من كان سلفيا فهو كذا، أما من كان غير ذلك فليس. ونحن لا ندعي هذا.
إذن السلفية ليست جماعة،
السلفية منهج.
نعم صحيح. ردنا على من يقولون أنها جماعة أو جماعة السلفية، احنا بنقول لهم السلفية منهج. والمنهج هذا كتاب وسنة.
هناك المدرسة السلفية في الإسكندرية معروفة.
نعم،
شيخ محمد إسماعيل، الشيخ فاسد البرهاني، الشيخ سيد العظيم. المدرسة السلفية مدرسة في الحقيقة، ان الدعوة السلفية لها دور بارز جدا في النهضة العلمية التي حدثت في هذا المجتمع وفي سائر المجتمعات. طبعا هم يتهموننا بعكس ذلك، يعني ممكن واحد جدا، واحد بمنتهى السهولة وهو قاعد يسأله المذيع ماذا عن قنوات الفضائية، فيقول هذه القنوات الفضائية فيها بلاوي ويتكلمون بغير علم، وهؤلاء مجموعة من الجهال، واحد إلا بدأ مجموعة من النقاشين والاسترجية وما إلى ذلك. الهدم والسب سهل جدا، سهل. لكن إن ناقشته في مسألة واحدة يعني ستعرف حقيقته. ستعرف حقيقته.
طيب إذن ما يشاع في هذه الفترة ومن إشاعات وأكاذيب وأباطيل، نسمع أنهم يقولون مثلا في الآونة الأخيرة إن السلفية دي تقول أنهم سيفرضون الحجاب، سيمنعون الخمور، سيغلقون البنوك، سيقيمون الحدود. أيضا يقولون أن دعاة السلفية ليس لهم علاقة بالمنهج الوسطي، وإنما أخذوا جزءا من بقايا فكر محمد بن عبد الوهاب. يعني بهذه غير ما يشاع، غير ما يعني كل في كل يوم كما سمعتم قطع الأذن، الضرب، المقابر، كل هذه في كل يوم يحدث لنا شيئا ويرموا به السلفية، بل أنهم يريدون أن يتقربوا إلى الإخوان على حساب السلفية، ويقولون الإخوان أفضل من السلفية. فلماذا هذه الهجمة الشرسة على منهج السلف أو الدعوة السلفية؟ تفضل شيخ.
أنا؟
أي.
والله أنا أريد أن أقول نحن إذا عرفنا المنهج السلفي،
نعم،
فالإخوان سلفيون، وهؤلاء الذين يتكلمون بهذا الكلام إن كانوا من يعني يتدينون فعلا فهؤلاء سلفيون. ما فيش واحد فيهم بيبتكر أو بيخترع أو بيجيب القرآن ويشتغل منه على طول، أو السنة المطهرة واشتغل منها على طول. فأنا لا أرى فارقا بيني وبين الإخوان والتبليغ وأي مسلم في المجتمع، كل هؤلاء سلفيون. أنا لا يضرني أن يقول أن يقولوا إن الإخوان المسلمين أفضل من السلفيين، الإخوان على عيني ورأسي.
نعم.
لكن أنا الذي يضيرني فقط هذه التهم التي تلقى علينا جزافا. هذه التهم التي تلقى علينا جزافا. فلما يجي واحد يسأل عن الطاغية الراحل الذي أسقطته الثورة، يقول والله يلبس ثوب الورع ويقول والله أنا يعني المتهم بريء حتى تثبت إدانته. فلماذا أداننا حتى يرمينا بهذه البلايا وحتى يقول إننا خوارج العصر؟ أنا لا يهمني أن يكون الإخوان المسلمون أفضل مني، الإخوان فعلا الناس أفاضل، ولا أقول وجميع المسلمين في المجتمع الأصل فيهم يعني الأصل كما قال العلماء في حديث ورد في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم وهم حديث عهد بكفر فلا ندري أسموا عليه أم لا. التسمية شرط عند مالك وأبي حنيفة وابن حزم والجمهور، شرط في حل الذبيحة. فعائشة تستشكر الأمر رضي الله عنها تقول له يا رسول الله الناس دول لسه واخين في الإسلام جديد، لا ندري هل سموا على الذبائح أم لا، فقال سموا أنتم عليه وكلوه. العلماء يقولوا إيه بقى زي الحافظ ابن حجر وابن رجب الحنبلي من قبله وما إلى ذلك وغيرهم يعني، وهذا الحديث يدل على أن الأصل حمل أمر المسلمين على السلامة ما لم يتيقن خلاف ذلك. فأنا أحمل أمر كل مسلم على السلامة ما لم أتيقن خلاف ذلك. ممكن أحد يكون بيحط أماله في البنوك لأن رجال الأزهر أفتوه بأن البنوك حلال. هذا الرجل العلماء بالنسبة إليه رجال الأزهر، ومن الممكن أن يكون من أورع الناس في تحدي الحلال والحرام، وأنه ما فعل ذلك إلا اعتقادا منه أن هذه المعاملة حلال لكنه يتورع عن أي حرام.
الخمور محرمة في شريعتنا.
نعم.
طيب وكذلك المعاملات الربوية محرمة في شريعتنا.
نعم.
كونهم يقولون أننا سنحرم هذا وسنمنع هذا، أليس هذا نوع من الكذب على شريعتنا التي تحرم مثل هذه الأمور وهم لا يعلمون؟
هل يعني هم يعني يريدون أن يوهموا الناس أن السلفيين هم الذين سيحرمون؟
أليس الشر
لما ربنا سبحانه وتعالى يقول إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون؟
نعم.
والنبي عليه السلام لعن الخمر وعصرها ومعتصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومفتاعها وآكل ثمنها، يعني فاجتنبوا يعني ابتعدوا عنه من كل ناحية. يجي النبي عليه السلام في صحيح مسلم من حديث طارق بن سويد رضي الله عنه يسأله عن الخمر فنهاه صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله إن نتخذها للتداوي، فقال إنها لا ليست بدواء. اللي عايز تجد في الخمر وحر، لكن احنا عايزين نقول هل ده دين الاسلام ولا ده كلام السلفيين؟ دي نقطة. بالنسبة للربا، الذين يأكلون الربا
لا يقومون
إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس.
نعم.
ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. لا، مش زي وأحل الله البيع وحرم الربا. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف أمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله أكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، هم فيه سواء في الوزر. طب الوزر ده حد مؤدئه؟ في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح على شرط مسلم عن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية. اللي عايز ربي رابي، انت حر كل زي ما انت عايز، لكن في النهاية في الآخرة
هو بيعتمد على ان هناك فتوى صدرت وقالت بجواز التعامل مع البنوك.
ما ده اللي بقول عليه الشيخ.
انا قلت ده في الاول.
قلت
ان الربا محرم. هو الفتى التي أصدرها كان يقول بغيرها، لكن زي ما نعم. شفنا في القرآن الكريم في هدي القرآن والسنة أن الكرسي له بريق.
الله المستعان.
أن الكرسي له بريق.
له بريق.
أو ما في الكرسي
يتراجع.
على طول بإيه بيبتدي بيبقى ليه قرون استشعار.
الله.
الناس عايزين إيه، الحكومة عايزة إيه، نمشي تبع هذا. وذلك كم من مشايخ ومفتين رحلوا ولا ذكر لهم بعد رحيلهم، انقطع ذكرهم. وكم من المشايخ سيظلون علامة مضيئة. لأنهم وقفوا مواقف لله عز وجل.
طيب المفسد حينما يذكر بالإصلاح يدعي أنه مصلح، وعندنا إمام المفسدين فرعون. فرعون حينما رأى الإصلاح من موسى عليه السلام اتهم موسى عليه السلام، فهذا الاتهام قديم. كان فرعون يريد أن يقلب الدفع على سيدنا موسى عليه السلام ويظهر أنه جاء ليفسد في الأرض. فهل هذا طبيعة كل من أراد أن يتهم المصلح أو المصلحين؟
هو الحمد لله ما من صلاة السلام على المرسلين هي سنة الله عز وجل.
نعم.
جرت بأن كل من يتصدر للأمر المعروف والنهي عن المنكر وإلى دعوة الناس إلى الخير فإنه يؤذى وأنه يقال عليه. لم ينجو من هذا لنبي مرسل ولا مصلح ولا أي شيء. رسولنا صلى الله عليه وسلم أول ما بعث أنبأه أو قال له ورقة مثل هذا الكلام، قال يا ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك، قال أو مخرجي هم، قال نعم ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عودي من قومي. وكذلك موسى كما فعل مع موسى، هذه سنة. أما فرعون، فرعون رب الله سبحانه وتعالى عاقبه بأمر ينبغي علينا أن نخاف من أن نعاقب بمثل هذا، وهو أنه لما تمادى في باطله فانقلب عليه الأمر. فرعون كما قال له موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، يعني فرعون يعلم الحق، يعلم أن موسى جاء بالحق من عند ربه، ومع ذلك كان يقول له ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد إلى آخر الكلام، وقام مؤمن آل فرعون يرد عليه. نتيجة تمادي فرعون في الباطل وعدم أخذه بما يقول له موسى انقلب عليه الأمر، حتى حكى عنه سبحانه وتعالى وكذلك زين لفرعون سوء عمله، يعني انقلب الحق باطل، يعني انقلب الباطل حقا، يعني هو كان يعلم أن هذا باطل لكن بتماديه وبعده عن المنهج كأنه عوقب فأصبح يراه حسنا، فأصبح يراه حسنا. فهذه عقوبة كل ظالم ومفتر لا ينتصح ولا يرتدع.
تسمح لنا مداخلة؟ أيوة تفضل يا أستاذ أحمد. نتلقى اتصالا، تفضل. أهلا بك.
وعليكم السلام ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أحمد.
أستاذ حضرتك أسأل فضيلة الشيخ بس عايز
نعم
حضرتك في واحد عايز يشاركني، هو عايز يشتري اكسسوارات يعني عايز يكمل بقية المبلغ، هياخد مني 12,000 وهيردهم 19,000 على يعني كل يوم 1,000 على 19 يوم، هل هذا هيبقى حلال ولا هيبقى حرام؟ هو تجارة
يعني هتاخد منه انت 12,000؟ اي ستاخذ منه 12
مني انا 12,000 ويرضهم 19.
يعني انت هتقرضه 12,000
كل يوم هيديني
1000. هتقرضه ولا يستثمر؟
هيرضهم 19.
ايوه يعني هتسلفه تسلفه؟
لا استثمار، هيكمل بيت فلوس ضباعه.
طيب ماشي. طيب ممكن نحيلك على برنامج فتاوى. طيب نحيلك ان شاء الله على برنامج فتاوى، ممكن أن لأن نحن الآن نتحدث في موضوع نريد أن نوفيه حقه، وجزاك الله خيرا على مداخلتك.
إذن ما اشترط أن تكون المداخلة في الموضوع،
في الموضوع
أوقف عن المداخلات.
طيب الله يبارك فيه. شيخنا الشيخ محمد بارك الله فيه، هناك شعارات ترفع لا سياسة في الدين ودعم لقيصر لقيصر تردد وإيه الموقف الإسلام من مثل هذه الشعارات ومثل هذه الكلمات؟
أنا أريد أن أقول قبل أن أتكلم في هذه النقطة إن سمحت لي.
تفضل.
الإصلاح لا يتصور أن يكون بعيدا عن المناهج الربانية التي أرسل الله عز وجل بها رسله الكرام. الأرض أرضه والسماء سماء والملك ملكه ونحن خلقه سبحانه وتعالى.
طيب.
وهو الذي خلقنا ويعلم ما يصلحنا وما يفسدنا، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ولذلك شوفوا سورة الشعراء الكلام الرسل واضح، فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. هو بيتصور أنه يصلح لكنه مفسد في الحقيقة.
وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض
قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم
هم المفسدون،
هم المفسدون ولكن
لا يشعرون.
وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. بعيد عن منهج ربنا؟ يعني أنتم أحكم من الله وأنتم أعدم من الله وأنتم أعلم من الله. فهذا هو الشر، هو الشر أنواع الفساد والعياذ بالله، أن يتصور الإصلاح في غير المناهج الربانية التي جاء بها الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
إذن الخطوات التي خطى فيها النبي صلى الله عليه وسلم في طريق الإصلاح، يعني أول خطوات الإصلاح، هل كان من الممكن أن يجمع القوم على إصلاح سياسي أو إصلاح اقتصادي؟
راجع باب كتاب فضائل القرآن في الجزء الثامن من فتح الباري. كتاب فضائل القرآن باب تأليف القرآن. ستجد أن البخاري أخرج حديثا عن يوسف بن ماهك قال بين أنا عند أم المؤمنين عائشة إذ جاء رجل من أهل العراق فقال لها أي الكفن خير؟ قالت ويحك وما يضرك؟ فقال لها أريني مصحفك. قالت ولما؟ قال لعلي أؤلف القرآن عليه فإنه يقرأ غير مؤلف، عايز أرتب القرآن بتاعي عليه. قالت ويحك وما يضرك بأيه بدأت؟ لقد نزل من أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم التخويف من النار، حتى إذا ثاب الناس جميعا إلى الإسلام نزل لا تزنوا لا تشربوا الخمر. ولو كان نزل من أول ما نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا، لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا. ولقد نزل قوله تعالى بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر وإني لجارية ألعب، يعني كانت لسه ما اتجوزتش كان في مكة. وما نزلت البقرة ولا النساء، مش معنى البقرة والنساء الاجتماعية على الكثير من أحكام
الشرعية، نعم.
إلا وأنا عنده صلى الله عليه وسلم، يعني بالإيه؟ يعني بالمدينة. فالمنهج اللي النبي عليه رب عليه الناس العبودية لله عز وجل والرغبة في النجاة من نار الآخرة والعودة إلى الجنة مرة أخرى. خلاص
يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. إذن هذا هو المنهج.
ده كان شوف ده في بداية التشريع.
صحيح.
في نهاية التشريع يعني قبل وفاته بأقل من 3 أشهر في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى اليمن فقال له إنك تقدم أرض قوم من أهل الكتاب
فليكن
أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
إذن هذه
هذا هم أطاعوك لذلك فعليهم أن الله تعالى قد افترض عليهم 5 صلاة في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوك لذلك فعليهم أن الله تعالى قد افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم إلى آخر الحديث. ده نفس المنهج أن النبي عليه السلام رب عليه أصحابه.
جميل. المنهج منهج التلقي، يعني منهج التلقي للقرآن. نلاحظ أن هناك فارق شيخنا الشيخ ممدوح، منهج التلقي لكتاب الله عز وجل نرى اختلافا في التلقي. الآن نقول عندنا حفاظ، طيب قبل ما نتحدث عن منهج التلقي معنا ماهر، تفضل يا ماهر.
السلام عليكم.
أمير تفضل يا أمير.
السلام عليكم.
وعليكم السلام يا أمير.
بس محمد احمد ازي حضرتك؟
اهلا بيك.
الله يبارك فيك. الله يكرمك. ربنا يعلم. والله بعزك جدا جدا.
ربنا يحفظك يا ابني ويبارك فيك. عزك
الله يكرمك. دكتور محمد لو سمحت انا عايز اسال عن الرابطه الشعبيه اللي حضرتك رئيسها، ازاي نشترك فيها وايه هي اهدافها؟ هذه واحده. اما الثانيه يعني كيف الشيوخ يعني يتبنون الاحزاب الدينيه؟ احنا بنعرف دلوقتي ان في رجال اعمال كبار جدا بيشتغلوا في الاحزاب. ازاي الشيوخ المفروض الشيوخ يتبنوا الاحزاب الدينيه؟ حزب الفضيله، حزب جسر البناء، الحزب الجديد اللي هنشا في اسكندريه. المفروض ان الشيوخ المفروض يتبنى هذه الاحزاب عشان تكون لها شعبيه زي رجال الاحزاب ما تتبنى الاحزاب الجديده. وجزاكم الله خير. ربنا يكرمك شيخ محمد ويرد يدعي لله. الله يكرمك.
ربنا يحفظك يا ابني ويبارك فيك. انا
طيب. نتلقى اتصالا اخر. اتفضل يا محي. اتفضل يا محي. انقطع الاتصال. ده من ضمن الاسئله طبعا اللي هتوجه لحضرتك مساله الانف. طيب اتفضل يا محي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. عاد محي.
انا بس عايزين نسال الشيخ سؤال.
اتفضل.
كيف انا فهمت من الشيخ ان جميع الشباب المتدين هو اساسا شباب سلفي، فاحنا كنا عايزين نصيحه لشباب هذه الامه ورجال هذه الامه كيف يعز الامه في الوقت الحالي ويرفعوا من شانها في دينهم ونصيحه في دنياهم. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
بارك الله فيك يا محي. اهلا بيك. كان لحضرتك قديما
سؤال كان عنده.
طيب نرجع لشيخنا بارك الله فيك. في منهج التلقي، منهج التلقي لكتاب الله عز وجل. الآن عندنا كثرة حفاظ، بل أقول أن في زماننا الحفاظ أكثر مما كانوا في زمن الصحابة. ما الفارق؟
تقصد حفاظ القرآن.
حفاظ القرآن. ومع ذلك القرآن هو القرآن، ولكن الجيل لم يتكرر. الأسباب في منهج التلقي، كيف كان يتلقى السلف أو الرعيل الأول كتاب الله عز وجل، وكيف نتلقاه نحن اليوم؟
وكما ورد في القرآن ربنا سبحانه وتعالى يحذرنا من سنن أهل الكتاب، نحن نتبع سننهم. فقال سبحانه وتعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. ابن عباس يقول، ودي ملمح طيب، ابن عباس يقول إلا أماني أي إلا تلاوة إلا قراءة. فالقراءة وحدها كما جاء في الحديث، لا أقول ألف لام ميم حرف، لكن ألف حرف وميم حرف، لو لام حرف وميم حرف، والحرف بعشر حسنات. نعم. هذه للقراءة. لكن هناك أمر آخر بقى، يتلونه حق تلاوته، قال يتبعونه. فالعايز يتبع يتلوه حق تلاوته، ده لازم يكون يتبع. وإذا في قراءة، ودي اللي هي الحفاظ، وفي العامل به برضو الحفاظ، لكن العمل به هو أن يكون هو منهج في سلوكي ومنهج في أحوالي ومع أخواني. الصحابة كانوا يتلقون القرآن يبحثوا كيف يعملوا به،
صحيح،
وكانوا يتلقون القرآن لكي يصلوا إلى مرضاة الله عز وجل، لأنهم علموا أن طريق النجاة لا نجاة لهم إلا في اتباع كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهم كانوا يتلقون للحفظ نعم، للتلاوة نعم، للقراءة نعم، لكن أهم من ذلك لكي يقيم عليه منهج حياته. فكان الواحد منهم إذا سمع قولا من الرسول صلى الله عليه وسلم بادر بالعمل به، وهذه هي زكاة العلم، أن يبادر الإنسان
العمل.
بالعمل بما يسمع، فالله عز وجل يبارك له فيما يعلم.
شيخنا
هذا علما مباركا.
كان هناك قولة لعبد الله بن عمر يقول لقد عشنا برهة من دهرنا وإن أحدنا ليؤتى الإيمان قبل القرآن وتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فنتعلم حلالها وحرامها وما ينبغي أن نقف عنده منها. السورة الآن دي هل متوفرة فعلا بهذا التلقي؟
لا، ما ده اللي احنا تكلمنا عليه، إن هو الأمر فهم. يعني المشكلة الرئيسية إن احنا اختصرنا الدين في مجموعة أشياء، إما مجموعة أشياء في الملبس في الشكل، وده حق، لكن احنا كأننا نقول للناس ان الدين هو هذا، مجموعة اشياء في السلوك الظاهري، مجموعة كلمات تقال، ثم بعد ذلك ينطلق الانسان يفعل كيف ما شاء. اما صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعتبروا ان كل احوالهم باطنا وظاهرا يجب ان تكون طبقا لمرضاة الله عز وجل. فاذا عمل عملا يجب ان يسأل اولا ما قول الشرع في هذا، اذا اقدم على شيء لازم يسأل، إذا هم بشيء، إذا إلى آخر أمور. يعني جميع أمور حياته قائمة على أين أين قول الله عز وجل ونبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس هو حفظا فقط لكتاب الله، أو ليس تزينا لصوتي فقط لكتاب الله، أو ليس هو مظهرا فقط، مع أن كل هذه الأشياء حق، لكن ليس هو كل الدين هذه الأشياء.
إحنا الآن يعني نلاحظ يقول له اقرأ لي، ثم يقول له ائتيني بمقام السيكة، ائتيني بمقام الصبا، ائتيني بمقام النهواند. أصبح القرآن بهذه الطريقة، وهذه هي هذه طريقة التلقي الآن لتلقي كتاب الله عز وجل. يحافظون على المقامات الصوتية ولا يحافظون على التطبيق، وهذا انتشر في زمننا هذا، ونسأل الله العافية. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته.
نعم.
فهذه ظاهرة، وذا يرجع إلى خلاف منهج التلقي. سأل السائل عن دور الهيئة الشرعية التي تسمى الهيئة الشرعية أو رابطة للحقوق والإصلاح.
الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح.
ما هي الهيئة الشرعية؟ ممكن تعرفنا حضرتك بها إيه دور
الهيئة الشرعية؟ اللي هي بتعتبر برئاسة أو الأمين العام لها الدكتور محمد يسري، وبيرأسها الدكتور ناصر فريد واصل، وبتضم مجموعة من طلبة العلم والدعاء وما إلى ذلك، وفيها الدكتور علي السلوس أستاذنا الكبير، والأستاذ الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد،
جميل،
والدكتور محمود مزروعة ربنا يكرمه ويرضى عنا وعنه. فيها مجموعة من كبار علماء الأزهر، ومجموعة من كبار طلبة العلم من السلفية.
دورها هل سنعمل بقول الله تبارك وتعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم؟ هل هذه ستكون بهذه المثابة؟
ليس هذا دور الهيئة الشرعية، هذا دور الناس مع الهيئة الشرعية. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، يعني يجي يقول لك على حاجة مفزعة أو حاجة فيها أمن شديد وتفاؤل شديد، المفروض ان هو بيسأل.
هنرجع بقى للهيئة؟
يرجع للهيئة طبعا، او للهيئات الاخرى، او لطلبة العلم، او للعلماء. للعلماء يسألهم.
لا، لهذه الهيئة
او غيرها، يعني ليس الامر محصورا في هذه الهيئة فقط. في الهيئة او في غيرها.
بارك الله.
لكن هو رأي كان بيسأل عن رابطة
دي غير الهيئة.
السلفيين. دي غير الهيئة.
دي رابطة السلفيين.
بيقول ان انت رئيسها. رابطة السلفيين كان الغرض منها ضبط سلوك اخواننا في المسائل المختلفه، ولكن انا اعتقد ان الخرق اتسع على الواقع. وافكر جديا في ان انا انهي نسبتي الى هذه الرابطه.
متى انشئت ومتى انتهت؟
والله انشئت بفكره، لكن قام عليها اناس، وانا يعني لي ملاحظات على الرابطة، يعني ليس مجالها الآن. فأعتقد أنني
ستترك
سأنهي علاقتي بها.
الله المستعان،
بارك الله فيك.
طيب نأخذ اتصالا، من معنا؟ اتفضل يا سعيد. اتفضل يا أخ سعيد. أيوه، انقطع الاتصال. طيب شيخنا الشيخ ممدوح بارك الله فيك، في كلمات تردد في هذا الزمان، إذا ضاقت الصدور فاستغيثوا بأصحاب القبور. كيف نرد على مثل هذه المفاهيم التي تدعو إلى الاستغاثة بأصحاب القبور؟
والله هو دين الإسلام أساسا ودين الأنبياء كلهم، وهذا ما جاء في القرآن في مواضع كثيرة، أن الإنسان لا يدعو إلا ربه سبحانه وتعالى، وأنه لا يلجأ إلا ربه سبحانه وتعالى، ولا يستعين إلا به، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يخاف إلا منه، ولا يحب إلا إياه سبحانه وتعالى، ولا يخلص إلا له. القرآن كله يقول هذا، وآيات القرآن تقول هذا. من محاسن شريعتنا أننا لسنا عندنا حتى طبقة رجال الدين، ليس عندنا حتى ما يسمى برجل الدين، فكلنا سواسية أمام العمل بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا فكرة وجود شخص ما، سواء هذا الشخص حي أو ميت أو أي شيء، يكون ثمة واسطة بين الإنسان وبين ربه، هذه فكرة القرآن كله قائم على إبطالها والتوحيد يعني أول درس في التوحيد هو إبطال أي واسطة بين العبد وبين رب. القرآن كله فادعوه مخلصين له الدين وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. كل نصوص القرآن تدعو إلى هذا, إلى نفي الواسطة وإلى أن يدعو العبد ربه مباشرة.
نعم.
وهذا هو التوحيد الخالص. أما كون بقى في أحاديث مثل هذه أحاديث موضوعة أو لم تصح ولم يخلو زمن من الأزمنة من الأحاديث الضعيفة والموضوعة مثل هذه الأحاديث الموضوعة مثل هذه يعني.
طيب
أقول اسمح لي
تفضل.
إذا ضاقت الصدور فاستغيثوا بأصحاب القبور.
نعم.
هل هذا آية أم حديث أم ماذا؟ الذي في القرآن قوله تعالى وأن المساجد لله
فلا تدعوا مع الله أحدا.
فلا تدعوا مع الله أحدا.
طيب.
السادة الأفاضل كبرتنا عارفين إن النكرة في سياق النفي أو النهي تعم يعني فلا تدعوا مع الله أحدا أي أحد. وقال تعالى كذلك ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. الله الدعاء والعبادة التركيبة دي موجودة في مواطن متعددة من كتاب الله عز وجل, حتى أنه قد ثبت في سنن الترمذي بإسناد صحيح عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة.
صحيح.
ثم تلا قوله تعالى وقال ربكم ادعوني
استجب لكم
إن الذين يستكبرون عن عبادتي وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فلذلك قال الدعاء هو العبادة. فهل يجوز أن أصلي لغير الله؟
لا يجوز.
كذلك لا يجوز أن أدعو غير الله.
طيب.
وعندنا اديني فرصة بس
تفضل
تفضل.
لا طيب تأذن لنا محمد لأنه تفضل يا أخ محمد تفضل. أيوة يا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله. كنت عايز أسأل فضيلة الشيخ محمد بن مقصود. أنا دلوقتي بعمل في المطار وأنا ملتحي, فدلوقتي الزملاء عندنا في الشغل كل شوية يسألوا في الأسئلة اللي فيها مثال خلافية بحيث انه يقولك شوف السلفيه بيحرموا كل حاجه يعني زي التصوير زي التلفزيون زي الاغاني زي الحاجات دي. فالمفروض ان انا ارد عليه ازاي؟ هل اظهر له ان ده الراي الراجح او ان ده الشرع, ولا بانه المساله خلافيه وان كل واحد حسب ما يشوف قدامه ياخد بانهي راي؟ يعني عايز فضيله الشيخ محمد يوضح لنا بس المساله دي بعد اذنك.
طيب ان شاء الله يوضح لك. تفضل يا شيخ.
أكمل؟
كمل.
فأريد أن أقول إن هذا هو ما ورد في كتاب الله عز وجل وده موجود بكثرة.
نعم.
وأعتزلكم إبراهيم عليه السلام وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي. وبعد ذلك قال إيه فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله. أنا بس بحاول أجيب إيه وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي على عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. سنن الترمذي والمسند عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال النبي عليه الصلاة ربي الصحابة من الصغر وإذا سألت
فاسأل الله
وإذا استعنت فاستعن بالله. نعم. واعلم أن الأمة بإنسها وجنها وكله أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك, ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك.
نعم.
رفعت الأقلام وجفت الصحف أو قد جف القلم بما هو كائن ليوم القيامة. إيه العبارة دي؟ إذا ضاقت الصدور فاستغيثوا بأصحاب
إذا قلنا لهم هذا قالوا أنتوا ليه بتمنعوا عنا إقامة المساجد على القبور؟ فهذا هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم على قبر, فلماذا تنكروا علينا؟ احنا شوية نقول لهم لا تستغيثوا بأصحاب القبور يقول لك طب احنا نقيم المساجد على القبور. فإذا أقاموها وقلنا لا يجوز إقامة المساجد على القبور ونهى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ها هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم, فهذه شبهة عندهم. فماذا نقول لهم شيخنا؟
ولم شيخنا مجيب
هو مسألة القبور. الأصل أن القبر ده مكان لكي يوضع فيه الميت, والميت حينما يموت قد انقطع عمله إلا من ثلاث كما جاء في الحديث. يعني الميت نفسه هو أحوج ما يكون إلى من يدعو له كما جاء في الحديث. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدق جارية أو عمل صالح أو ولد أو ولد صالح يدعو له
أو علم
ينتفع به. إذن هو الميت هو في أشد حاجة إلى من يدعو له. وكذلك لما حدث لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم لما أجدبوا وبعدين خرجوا في دعاء الاستسقاء قالوا إن كنا نستسقي برسولك برسول الله صلى الله عليه وسلم، والآن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات، فقم يا عباس. فلو كان حتى يجوز الاستعانة أو الاستسقاء أو طلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت صلى الله عليه وسلم، لكان أولى في هذا الموقف اللي هو الموقف الذي يحتاج فيه الأمة إلى مطر، الناس هتموت بدون مطر. ومع ذلك لم يستثنوا من ذلك لا نبيا ولا صالحا، وقال قم يا عباس فادعوا، فقام العباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قضية القبور وضحت في أحاديث كثيرة فيما لا يقل عن 4 أحاديث. في حديث جندب بن عبد الله البجلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس ويقول: ألا إن من كان قبلكم كانوا يقيمون على يتخذون قبور أنبيائهم مساجد وصالحين مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور. الشاهد هنا في الحديث في الأول قال قبور أنبيائهم، ثم لما جاء ينهاهم نهاهم عن كل القبور سواء أنبياء أو صالحين، ألا فلا تتخذ القبور مساجد، ثم أكد ذلك إني أنهاكم عن ذلك صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
والحديث الآخر حديث أبي مرثد الغنوي: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. يبقى إذا نفس القبر لا يتخذ مسجدا، وبعدين القبر لا يصلى إليه. ما نجد حديث جابر بن عبد الله، كل حديث صحيح مسلم، حديث جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. يبقى لا يبنى عليه مسجدا ولا يبنى عليه شيء، ولا هو يتخذ مسجد ولا يصلى إليه. يبقى حتى يصلى إليه في القبلة لا، طب بلاش في القبلة، في ظهري برضو ما ينفعش. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى عليه. بعض الناس يظنون يقولون ان هو نهى ان يتخذ مسجدا يعني موضع القبر نفسه، طبعا ده
اللي هو يسموه المقصورة،
لا موضع القبر نفسه، موضع اللي هو المتر في متر، طبعا ده كلام يعني ينزع عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان موضع القبر ده عبارة عن يعني بكتير او متر في نص متر، فلا يتصور ان احد هيقيم مسجد على متر في نص متر يعني. ومع ذلك الاحاديث عامة، الاحاديث لم تحدد، لكن قالت أن يقام عليه أن يبنى عليه. فإذا بناء المساجد على القبور ده مش من شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى، ولم يحدث في سلف الأمة. سلف الأمة في القرون الثلاثة المفضلة لم يعرف عن أحد منهم أنه بنوا على قبره مسجدا أو هو أوصى بأن يبنى على قبره مسجدا. كل ما ورد عن أبي حنيفة وغيره وعن إمام أحمد رضي الله عنهم من أنهم بنوا عليهم قباب، دي كلها أشياء مكذوبة لا تصح عنه. فهذا هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو فعل السلفون الصالح.
معنا
بس عايز اقول لك ان الامام النووي رحمه الله لحسن الناس تبتدي دي افهمنا. قال: باب النهي عن بناء المساجد على القبور، وعن اتخاذ الصور فيها، وعن اتخاذ القبور مساجد. اتخاذ القبور مساجد غير بناء المساجد على القبور. ثم ساق هذه الاحاديث ثم قال: والاحاديث واضحة في ذلك، يعني لا تحتاج الى اي شرح.
هو حديث ابي الهياج الاسدي طبعا.
نعم. لا ابي حديث ابي الهياج عشان
المشرف. طيب معانا الدكتور عاطف عبد الرشيد رئيس قناتي الحافظ والصحة والجمال، يمسي عليكم.
اهلا بك دكتور عاطف.
اتفضل يا دكتور عاطف، اهلا بك.
السلام عليكم ورحمه وعليكم الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتور عاطف
ازي حضرتك؟ برؤياكم وندعو الله عز وجل ان ينفعنا جميعا بكم وان يرزقنا واياكم الاخلاص والقبول والثبات ان شاء الله. ومرحبا بكم دائما يعني على شاشه قناه الحافظ من اجل مشاهديكم ومحبيكم الذين يطالبون باستمرار ان انتم تبقوا معنا دائما. الحديث جميل، لكن في نقطتين بساط انا كمشاهد بتساءل. فضيلة الشيخ محمد عبد المقصود قال كلام جميل، قال كلنا سلفيون. ويريد ده يبقى شعار نرفعه ونردده، واحنا ممكن من الان نتولى حملة في قناتنا قناة الحافظ تحت لافتة كلنا سلفيون. وهذا المعنى معنى جميل، يريد نعممه ونشرحه للناس ونوصله. واحنا انا كمتخصص في الاعلام ده اسلوب ان احنا بنحسس الاخرين ان احنا مش منعزلين عنهم وبنشركهم معانا في نفس القضية ومثلنا مثلكم وقضيتنا هي قضيتكم وده مدخل جميل.
الله يفتح عليك.
النقطة الثانية هو احنا عندنا حملة الان لم الشمل ودي نقصد بيها بالذات طائفة العلماء كقدوة ونجتمع والسامع عنا فضيلة الشيخ محمد عبد المقصود تقول ان في رابطة وانا يعني سانسحب منها طبعا ده يعني لعله يعني نذير يعني تشاؤم عندي لما انا شفت بصرف النظر عن قد تكون هناك اسباب واسباب شرعية لكن نحل يا شيخ محمد ونتواصل ونظل موجود ايا كانت ونحل
لا لازم
نجتمع.
حضرتك انا
الاخيرة اللي انا بلاحظها انه الاخرين بيعملوا ايه فينا الان الليبراليين والعلمانيين وهم مسيطرين على وسائل الاعلام انا متصور ان هم عاملين فخاخ ومصائد عشان يعني يدخلوا فيها علمائنا السلفيين فهم بيحددوا موضوعات يعني ممكن تبقى الموضوعات دي اهميتها عندنا في الدرجة الثالثة والرابعة والخامسة فهم بيشغلونا بيها وعشان يظهرونا امام الجموع الناس ان هي دي قضايانا قضيتنا القبور وقضيتنا النقاب وقضيتنا كاميليا شحات وثلاث اربع قضايا بسيطة ما هيش دي قضيتنا ده احنا قضيتنا الاسلام بشموله وبكماله وبجلاله فعاوزين احنا يبقى ما ننجرفش كلنا لردود الفعل ويبقى احنا عندنا اجندة واحنا الان في مرحلة محتاجين نحدد مستقبل الدولة ونشارك في رسم يعني ملامح هذا المستقبل ووضعه اسسه واحنا عندنا الزاد عندنا ديننا وعندنا قرآننا وسنة نبينا وفهمنا لهذا الامر فاحنا ما ننشغلش كثيرا بهذه الامور لا ده احنا نضع اطروحات وحلول لكل المشكلات اقتصادية وسياسية وتربوية وتعليمية وكله ونقول ده احنا هو الموضوعات الصغيرة التانية اللي هم بيسيروها كل شوية بمخطط مدروس عشان اما التفتيت او الوقيعة بيننا وبين الاسلاميين الاخرين او بيننا وبين عموم الناس او اظهرنا ان احنا هنتشدد وهنضيق على الناس ونفسد عليهم حياتهم ومتعتهم في هذه الحياة ما ناخدش هذه الفرصة وممكن نعلق على هذه الامور ببيانات بسيطة وفي خلال تعليقات جزئية ما يبقاش ظهورنا يعني علمائنا الان فرصة واحنا امكاناتنا الاعلامية ضعيفة يعني عدد القنوات الدينية وعدد افرادنا قليلين جدا بالمقارنة بأسلحتهم وجيوشهم المجيشة الاعلامية فنتمنى ان احنا نستفيد منكم في هذا الاطار وسامحوني بقى على الإطالة وجزاكم الله خيرا ونرحب بكم دائما وما تحرمناش منك يا شيخ محمد والأخ ممدوح والأخ أحمد ويبقوا دائما يعني أهلا بيك مع مشاهدينكم عندنا وعند غيرنا بس يعني ما تحرمناش من وجودكم
ناخذ وعد من الدكتور بلقاء أسبوعي المشاهد القناة يطالبه حضرتك بلقاء أسبوعي
اصبر عليها
فلا تبخل على محبيك
خافوا لا هو انا مش بخت هذا ليس بخت يعلم الله عز وجل
الله يبارك فيك
انت تعلم انا من اين اتيت الان
الله يسلمك
والله
طيب
بالامس كان موعدي مع الشيخ محمد حسان ان نذهب الى ابي حمص بحيره طيب. ثم منها الى مطبس كفر الشيخ كان الميعاد في 12:00 في 11:00 اتصلت بهم وقلت لهم انا لا استطيع ان اتحرك من مكاني
طيب طيب كلام الدكتور كلنا سلفيون ولم الشمل يعني حقيقة هذه الشعارات الجميلة نرجو أن تشيع بين الناس وإن احنا لا نفرق بين إخواننا ولا بين هذا ولا ذاك الحمد لله كلنا في بوتقة واحدة
أنا الحمد لله على هذا من قديم بفضل عز وجل أنا وأخي الشيخ ممدوح
الله يبارك فيك
ارتأينا هذا مسلكا لنا من قديم وانتبهنا إلى قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة يبقى جميع المؤمنين هم إخوة لي بغض النظر عن انتماءاتهم وسرنا على هذا من قديم يعني الحمد لله
الحمد لله كان لحضرتكم فتوى قديمة بمنع الترشيح لمجلس الشعب الموقف تبدل الآن بعد الأحداث الأخيرة ما الأسباب في ذلك
والله الفتوى مبنية على أمرين
نعم
وأنا أرجو من الشيخ ممدوح أنه يتكلم في هذه المسألة أنا تكلمت فيها من قبل فبدل ما الناس عندهم معلومة من واحد يبقى عندهم معلومة من اثنين
طيب تفضل يا شيخ
وكان مسألة المنع من الترشح في انتخابات مجلس الشعب من قبل مبنية على أساس إن هذه المسألة في الحقيقة غير مجدية، يعني لن تجدي شيئا، كما كان معلوم إن اللي هيصل لن يعمل شيء، ومعلوم إن هو من الأصل مش هيصل لانتشار التزوير وما ذلك، ومعلوم ما في المجلس من مفاسد هتفرض عليه. ومع ذلك كنا نقول للناس ان الفتوى هذه بعيدة عن ان يكون المنع يمس العقيدة، يعني ما كنا نتهم احد من اخواننا، طبعا من اخواننا اللي عايزين امور معروف ونهي عن منكر يدخل المجلس، ما كنا نكلمه ان هذه مسألة تمس العقيدة، لان كان في امامين من ائمة السلف، الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه
صحيح.
والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه قال في اكثر من موقف وفي اكثر من مناسبة يتكلمون على الأحوال المصرية وعلى مجلس الشعب المصري، ومع ذلك الاثنين رحمة الله عليهما أباح الدخول تحت بند الأمر معروف نعم
بشرط
نعم
شرط
هو ده حسن الظن بكل أحد ما كان أحد ما كنا نسمع أحد من التيار الإسلامي يقول أدخل عشان أشرع من دون الله أو أدخل عشان أستبدل
عندنا أو أدخل عشان نموذج الشيخ صلاح
نعم اسمعي رحمة الله عليه
الله يرحمه
رحمة الله عليه نعم
يعني رحمه الشيخ صلاح
إسماعيل يعني نعم. كان له تجربة ودخل في المجلس ولم يستجيبوا لكلمة
نعم لم يستجيبوا نعم احنا بس عايزين ننبه ان 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 كان الملحوظة اللي احنا كنا بنبديها بعيدة عن ان ده تمس عقيدة الانسان اقول هذا بخصوص والآن. لا اقول هذا بخصوص من كان يريد ان يدخل مثل الشيخ صلاح واسماعيل وغيره. الان تغيرت جو الفتوى، الفتوى مبنية على ظروف، الظروف نبطلت. النهاردة هذه بلادنا ردت إلينا، يعني أصبحت هذه بلادنا، وأصبح يجب علينا أن ندلي بشهادتنا، وأصبح واجب علينا الأمر معروف ونهي عن منكر. أهل العلم، قواعد أهل العلم والأحاديث، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تثبت أن دفع المفسدتين بارتكاب أدناهما ده من شرع الله عز وجل. فلو هيؤدي الأمر، لو يؤدي الأمر حتى باستبدال المفسدة الكبرى دي ولو بمفسدة أقل منها، إذا يتوجب أن يكون لنا ثمة صوت هناك عند الملأ الأعلى. فبناء على ذلك الشيخ وغيري غيروا من كلامهم، أصبحت الأسس التي بنيت عليها الفتوى غير موجودة، فأصبح اليوم متحتم عدم ترك هؤلاء إلا ونسمعهم صوت الحق الذي يقول لا نعم نريد شاء الله عز وجل، لا هذا فساد، هذا لا يصح، هذا يصح. لأن اليوم البلاد كالسفينة كما يشبهها شيخنا، كالسفينة في البحر بلا ربان، ممكن تؤخذ ذات اليمين وممكن تؤخذ ذات الشمال. فلو أنا قلت أن المطلوب مني أن أعتكف في المسجد وأن أمتنع عن كل شيء، لا أخذ بها إلى حيث لا يعلم مداها إلا الله عز وجل، لأن العلمانيين النهاردة عايزين يأخذوها إلى حيث يشاؤون. فلو لم يجدوا أحد يقول لهم هذا لا يصح بل علينا أن نفعل كذا بالكلام، فهيفعلوا ما يشاؤون. الوسيلة للوصول أن احنا نسمعهم هذا الصوت هو عبر الأحزاب، عبر الانتخابات، عبر كذا. لكننا لم نقل أننا غيرنا شيئا مما كنا نقوله من قبل، لأن هذه أحزاب وجهتها أساسا إسلامية ومرجعياتها أساسا إسلامية.
الأحزاب الحالية
لا، الأحزاب لا، الأحزاب اللي نتكلم عليها لا،
عندنا الليبرالية
علمية. لا 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 لا، نتكلم كما الأحزاب اللي تنتمي للمرجعية الإسلامية زي حزب الإخوان المسلمين أو الفضيلة أو النور أو غيره، نتكلم عن هؤلاء أو المستقلين.
هيكون مرجعية إسلامية؟
نعم نعم نعم، فهنتكلم على هؤلاء. فهؤلاء ده يتوجب عليهم ألا يتركوا هذا الأمر، وإلا تحدث مفسدة هيأثم الجميع، يأثم المتمكن ويأثم غير المتمكن، لأنه لم يحث المتمكن على أن يخوض في هذا الأمر.
الله يبارك فيك. تعليقك على كلام الدكتور عاطف.
والله أولا فيما يتعلق بمسألة الرابطة، أنا قصدت من هذا أن الكثير من الناس يظنون أنني أنشأت حزبا أتخفى رئيس من الرابطة، أو لأن الرابطة كان لها هدف وتوسعت في الأهداف، فبعض الناس يقولون محمد عبد المقصود عمل حزبا وأنا لم أؤسس حزبا. وحتى الاخ اللي كان سأل عن حزب الفضيلة، حزب الفضيلة لان رئيس الحزب هو الشقيق الاكبر، فانا اتحرج ان اتكلم عن حزب الفضيلة لان اظن الناس
أنك تدعم
أنني أروج
تدعم الحزب.
إذا هو أنا الحزب اختار أن أكون أنا مرجعياته أنا وطائفة منه حسن أبو الأشبال وغيره. هم ناس يعني أنا أعلم سلوكهم لكن ما أريد أن أتكلم لألا يقال إنه يعمل دعاية للحزب من أجل أن أخاه هو رئيس الحزب وما إلى ذلك. وده بس اللي بيوقفني. بالنسبة للدكتور النقطة الأخيرة التي أثرها الدكتور عاطف إن إحنا فعلا هم الناس بيحتموا علينا أن نتكلم في أمور لكن المفروض أن أنا أي أمر يعرض لابد أن أذكر حكم الله عز وجل فيه. أي أمر إن الخطورة في الأمور المعروضة أنها تعرض على الناس وكأنها عرض سلفي. يعني إذا سألت الموسيقى أي الموسيقى مختلف فيها الموسيقى مختلف في حكمها. الأئمة الأربعة حرموها هناك طوائف من الشافعية والقاضي عبد الوهاب المالكي وأبو حامد الغزالي في الإحياء وابن حزم في المحلف أباحوا الموسيقى السماع.
طيب
خلاص وأنا عارف إن الأمور المختلف فيها لا إنكار فيها لكن فيها التبيين فيها التبيين. يعني أنا أذكر أي واحد في مسألة خلافية أقول له يا أخي خلي بالك روى الشافعي في المعرفة بالإسناد الصحيح روى البيهقي في المعرفة بالإسناد الصحيح إلى الشافعي رضي الله عنه قال أجمع المسلمون على أن من استبانت لهم سنة رسول الله من استبانت له سنة رسول الله
صلى الله
عليه وسلم فإنه لا يحل له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. خلاص
طيب
فدي مسألة مختلف فيها أنا على أن أبين لك إن قبلت كلامي فبها نعمت إن لم تقبل فأنت حر. فلما يجي أقول له الحديث حديث صحيح البخاري عن عبد الرحمن بن غنم التابعي رحمه الله قال حدثني أبو مالك الأشعري رضي الله عنه والله ما كذبني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرز حر هو الزنا فرج يعني والحرير
والخمر والمعازف
خلاص ولا ينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم يعني الراعي بسريحة اللي يأخذ الغنم يرعاها يأتيهم الفقير يسألهم الحاجة فيقولون له ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله يعني يرسل عليهم العذاب بياتا ويضع العالم الجبل ينهار من فوقهم ويمسخ آخرين منهم قردة وخنازير إلى يوم القيامة. فبيجي العلماء يقولوا إن المعازف محرمة من ثلاث جهات. الجهة الأولى يستحلون يعني معنى هذا ان دي اشياء
محرمه. طب اليس هذا نصا
ان المعازف معها الزنا وشرب الخمر دي مصائب. نمر الثلاثة انه صلى الله عليه وسلم توعدهم بخسف ومسخ. يريد واحد يحتج علينا يقول ايه ما في حاجات غريبه جدا من لم يطرب لعذب الالحان على ضفاف الانهار تحت ظلال الاشجار فهو جلف الطبع حمار. والله شيء قال كده طب احنا اساسا
حديث
اولا ده لا ايه ولا حديث لكن فعلا من لم يطرب الاحمر انا بطرب. هل معنى ان انا اطرب لهذا ان يكون حلالا؟ طب هل في خلاف بين الرجال الكاملي الرجوله في استحباب النظر الى المراه الجميله؟ هل هذا الاستحباب من الرجال قبل المراه الجميله يصير الامر حلالا ام لا. اننا محكومون
بنص
شرعي وهذا معنى الابتلاء. ده معنى الابتلاء.
اذا في المساله وان كانت خلافيه انا حضرتك رجحت قول
ابين الحكم وانصح ولا ازيد على هذا.
ما هو كونه يقول ان المساله خلافيه اذا انا اخذ بالراي الثاني
لا هذا ما اصل ده اما انه مقلد المقلد ده ما يعيش الكلام ده خالص لا يعي هذا الكلام. فأنا كل مسألة خلافية الحكم فيها كده اتفقوا على أن المسائل الخلافية ده كلام شيخ الإسلام وغيره. أن المسائل الخلافية لا إنكار فيها ولكن فيها التبيين فقط أن تبين المجمع عليها دي ما بلاد بحيلة. أنا مش همسك واحد وأعمل معاه مشكلة علشان المعازف. أنا هقوله بس خلاص صم سمعي عن هذه المعازف وأنا على أن أنصحك أن أبين لك لكن مش معنى أن المسألة خلافية إحنا عند الخلاف ربنا فرض علينا من هذا يا عم الشيخ.
نعم
ايه هو
نعم بالحق
اللي الخلاف
اهتمام بالفرائض
ونرده الى الله ورسوله
وما اختلفتم فيه من شيء
فردوه
الى الله فان تنازعتم في شيء
فردوه
الى الله والرسول. وكذلك في حديث العباد بن سارية رضي الله عنه وانه من يعش منكم فسيرى منكم عن الصحابة فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عرض عليهم النواجذ إلى آخر الحديث.
حملة لم الشمل من باب وتعاونوا على البر والتقوى، حملة قناة الحافظ واعتصموا بحبل الله جميعا، يعني الدعوة لإخواننا عدم الخلاف وعدم إثارة الخلاف. هل ممكن نوجه كلمة للإخوة الدعاة ألا يختلفوا في مثل هذه المرحلة ائتلاف القلوب؟
والله أصل هذه المسألة تحتاج إلى صبر، لكن أنا تكلمت فيها برضو من قبل، فلو تأذن أن أحيل السؤال على الشيخ ممدوح.
تفضل أنا نسمع منكم.
هو أصل الائتلاف ولم الشمل ده هو أصل من أصول الشرع، وليس هو يعني اضطرار تكتيكي زي ما يسموه، يعني ما احناش مضطرين اليه فبنعلن حملة لم الشمل. لم الشمل ده اساسا واصل من اصول الدين ان اقيم الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم اليه، والنصوص الاخرى زي واعتصم بحبل الله جميعا ولا تتفرقوا. اذا لم الشمل المسلمين وكونهم متحدين هو اصل من اصول الدين. والاختلاف عمر الاختلاف ما ياتي بخير الا لو كان اختلاف كل منهم عن نية صالحة خالصة لله عز وجل.
وأقيموا الدين.
فهذا هو الذي نحاول أن نحييه الآن، أن احنا نرجع هذا المفهوم مرة ثانية. يعني نحيي هذا المفهوم مرة ثانية، أن الأصل أن المسلمين جميعا يكونوا ملمون الشمل. فإن كان على سبيل المثال الاصطلاحات هتفرق بينهم، دعك من المصطلحات، كلنا مسلمون، كل الإخوان والسلفيين وكلهم جميعا إخوان مسلمين، كلهم سلفيون. نفس حسن البنا رحمه الله عليه في اول ما اعلن قال عقيده سلفيه، هو في نفس البنود بتاعته اعلن هذا. عندما قام رحمه الله عليه سنه 28 قال كلاما هو صلب العقيده الذي ينقل الناس، قال الاسلام دين ودوله شريعه وعقيده الى اخر الكلام. فهذا كل ما نتحد عليه. فلم الشمل ده عايز اقول ان ده اصل من اصول الدين وليس اضطرار تكتيكي نلجا اليه اليوم. ده لازم يفهموا الناس ان ده احنا فعلا بنحيي
ده اصل من اصول ديننا.
نعم سنه من سنه، والحمد لله الامور دي واضحه لمعظم الناس، لكن تبقى الممارسه. الممارسه لمن؟ لمن ينظر الى المشايخ.
كيف الممارسه يا شيخنا لما الشمل؟
والله انا اذكر فتوى للجنه الدائمه.
نعم.
ارسل اليهم رجل من مصر يقول عندنا في مصر الجمعية الشرعية أمصار السنة السلفيون الإخوان المسلمين المسلمون التبليغ، فما هو مسلكي تجاه هذه الجماعات؟ فأجابت اللجنة أن تتعاون مع الجميع على ما عندهم من خير
الله،
وأن تتناصح معهم فيما عندهم من إيه من خطأ من شر.
الله يبارك فيك.
من خطأ.
جميل.
لأن احنا بنحمل أحوال المسلمين على السلامة برضه.
الله يفتح عليك.
تتعاون مع الجميع على ما عندهم من خير وتتناصح معهم فيما عندهم من خطأ. ذلك لأن الإنسان إن أراد أن يدخل في حزب الله عز وجل. هو حزب ربنا هو.
نعم.
إنما أداة حصر. وليكم الله ورسوله. والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون. واقول لا ينفع في هذا المقام ان يقول انسان لقد مددت يدي الى الفصيل الفلاني ولم يمد يده، دي مسؤوليه فرديه، انت ادي ما عليك.
صحيح.
ان هو امتنع خلاص دي مسؤوليته، لكن لا ينبغي ان تظل يدك ممدوده. لان النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث الثابت في صحيح مسلم يقول والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم
أفشوا السلام بينكم،
إن الله عز وجل قال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين.
جزاك الله خيرا وأحسن الله إليكم، ومر بنا الوقت سريعا، وفي ختام هذا اللقاء المبارك في ميزان القرآن الذي مر لحظاته سريعا لا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى شيخنا المبارك الشيخ محمد بن عبد المقصود وشيخنا المبارك الشيخ ممدوح جابر. بارك الله لكم وجزاكم عنا خير الجزاء. وهذا وعد.
لا ليس وعدا.
ألا تعيده المشاهدين؟
لا أعدك. لا أستطيع والله لا أستطيع الآن. لا أستطيع
إن شاء الله. بارك الله فيكم. والشكر موصولا لكم مشاهدين الأكارم. ولا تنسونا من صالح الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على نبي الأمين. والله أعلى وأعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.